نعمتي ورحمة قلبي وحصني الحصين،
شفاء لروحي وحبر المتين، ورحمة قلبي وحصني الحصين،
وأمن حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين.
فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة ندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، حلقة الخميس وأنواع الهجر. ما زلنا في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والآية تحديدا هي الآية 30 من سورة الفرقان. ووصلنا بفضل الله تعالى إلى المحطة الرابعة من محطات أنواع الهجر، وألا هو هجر التحاكم إلى كتاب الله. وقطعنا شوط فيها مع ضيف عزيز علينا في البرنامج، نعرفه بعدين نبتدي ندخل في موضوع الهجر وموضوع حلقة اليوم، الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخنا.
مرحبا شيخنا،
منورنا سيدنا، ربنا
يحفظك وإياك.
الله يكرمك سيدنا، ربنا يبارك فيك. طبعا احنا وصلنا إلى أظن المحطة الأخيرة من هذا النوع تحديدا، نوع هجر التحاكم للقرآن، والحلقة اليوم هتبقى آخر حلقة في هذا النوع من أنواع الهجر. أسأل الله التوفيق لي ولشيخي في هذه الحلقة، وإننا نوصل لحضراتكم من خلال بقى مداخلاتكم أو رسائلكم. أي حد عنده إحساس أنه وقع في هذا النوع من أنواع الهجر يتصل علينا أو يرسل برسالة، وشيخنا يوضح لي إذا كان وقع بالفعل في هذا النوع أو لم يقع في هذا النوع. طبعا أرقام التليفونات الهواتف موجودة على الشاشة إن شاء الله، أخونا عدنان يظهرها إن شاء الله على الشاشة، وعنوان صفحة الفيسبوك هينزل برضو دلوقتي بعدها على طول، سلاج الندى ALM، في انتظار مداخلات حضراتكم ومشاركات حضراتكم من خلال صفحة البرنامج. ونبدأ مع شيخنا على طول في ايه أكبر مشكلة قابلت حضرتك فيها تحاكم للقرآن من خلال سؤال أو مشهد حضرتك رأيته.
الحمد لله أحمده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يرزقني وشيخنا في لقائنا الإخلاص والتقوى، ومن العمل ما يرضى، وأن يصرف عنا وعن السامعين الرياء والسمعة، إنه ولي ذلك ومولاه. فيما فاجأتني فضيلتك أكبر، فما زلنا طول ما الإنسان حي لا يدري أي شيء أكبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتنة تأتي فتتتابع حتى يقول المؤمن في كل مرة: تلك مهلكتي. فتأتي الأخرى فيما تسمع من فتاوى فتراها أنها أكبر مما سبق، كما قال سبحانه في سورة آل عمران: فأسابهم غما بغم. فالغم الذي يأتي بعد الغم السابق دائما يرقق السابق. فلا ندري أي مشكلة مهما حيينا أكبر.
فخلنا فيها حتى الآن،
يعني
حتى هذه الحلقة،
فيما جمعت. فيما جمعت يا يعني هذا الجمع حصل هذا الأسبوع من خلال ما يرد وما أسمع من قضية كبيرة في امرأة أرادت أن تخبز خبزا في فرن لها فأوقدت النار، فإذا في الفرن قطة قد ولدت قطة صغار. فلما أوقدت النار خرجت الأم سريعة تنظر إليها شزرا، ولم ينجو من بقية أولادها إلا واحد خرج وقد علقت النار بمؤخرته، فمات البقية مع النار، وخرجت الأم شزرا، وما نجا من وليدها أيضا.
أضحك الأم القطط، يعني
أم القطن
اللي كانت موجودة في 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 الفرن
في داخل هذا الفرن الذي تريد
قبل أن تغلق. أيوة نعم بالضبط.
فأنت سألتني عن أكبر شيء والأكبر يجمع
يعني حضرتك ده أكبر شيء يعني يتعلق بقطط
وعليه القياس.
نعم.
وأكبر شيء يعني أغربه، فسميت سورة البقرة بأغرب قصة فيها، وأغرب ما يرد على ذهنك أن ارتفع من الناس الذوق والإحساس، وصار هذا علة هذا الزمان، ويقع الناس في كثير من المخالفات والهجر لأحكام الله بسبب ثقل الأفهام عن أن تدل بالشيء على ما كان. فمعلوم أن الأفران إنما قد يشغلها مثل هذا، ومعلوم أن الأم خرجت سريعا، فهل عليها أن تطفئ هذه النار بسرعة أو أن تتصرف فتضع ماء رحمة بتلك الحيوانات التي بداخلها؟ والقطط من الأشياء التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، ولا يجوز لأحد أن يتعمد ذلك، والمستهين كالمتعمد، والمستهين في الأحكام كالمتعمد. فإذا بالسائل يقول: فالمرأة من يومها ترى رؤى مفزعة ورؤى فيها قلق شديد جدا جدا، ومن يومها كذلك أيضا والقطة تقف على الباب الأم وتنظر إليها شزرا بطريقة مخيفة كأنها تطلب حقها. ولا شك أن المستهين كالمتعمد، فعليها أن تلجأ إلى الاستغفار وأن تلجأ إلى أن تعلم أن
يا مولانا ده غلط يا مولانا، يعني
ليس لها دم محترم.
نعم.
يعني ليس لها هدية فيها هدية ولا قصاص.
أنا أقول ربما حد بيشاهدنا دلوقتي يقول لحضرتك يعني أنت ليه اخترت هذا الموضوع على أنه أغرب ما جاء لحضرتك أو أكبر مسألة خاصة بمسائل التحاكم للقرآن؟
لأنها تدل على نزع الرحمة بصورة واسعة.
نعم.
وعلى قلة الشفقة بصورة واسعة، وعلى أنه صار على الأعين والبصائر غشاوات واسعة جدا جدا نقلت الناس إلى هذه القسوة المفرطة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بمثل هذا، والحديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، والرجل يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وبداية الأمر قال: إنا لببلادنا، والحديث في سنن أبي داود كما ذكرت، إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله
صلى الله
عليه وسلم وبارك عليه، يعني يدخل عليهم بلادهم. فأتيته وتحت شجرة، والنبي تحت شجرة
صلى الله
وسلم وبارك عليه، قد بسط له كساء جالس عليه.
نعم.
قال: وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، ما يصيب الناس من الأمراض، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم، يعني المرض، ثم عافاه الله، كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. وهذه فائدة جانبية والشاهد لم يأتي. وإن المنافق إذا مرض، وحديثنا بدأ بالفصل بين المؤمن والمنافق.
نعم. في موضوع
التحاكم.
تمام.
وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه.
نعم.
دخل عبد الله بن عمر، الحديث في صحيح مسلم، على والي البصرة ليعوده، فقال: ألا تدعو لي؟ فقال: لا يقبل الله، إني سمعت النبي
صلى الله
وسلم وبارك عليه يقول: لا يقبل الله صدقة بغير من غلول ولا صلاة بغير طهور.
نعم.
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال راوي الحديث وكان واليا على البصرة.
أنا عايز الشاهد بس، حضرتك بتستشهد جانب الشاهد.
عشان الشاهد: ولا صدقة من غلول.
نعم.
يعني انظر إلى مرضك وسقمك، فقد يكون بإدخالك بعض الحرام على بيتك وأهلك فأصبت بذنب.
ده حضرتك كل ده بتربطه عشان الأخت اللي سقمت بسبب موضوع القطط من خلال الرؤى اللي بتشوفها
بالضبط كده.
نعم.
لأن
نعم.
الجزاء من جنس العمل.
نعم.
لما خرج من قلبها الشفقة فلم تستدل بخروج الأم ولم ترعى المسألة ولم تفكر ولم تستدل بالظواهر على ما غاب عنها.
قد كده الشرع عندنا جميل جدا يا مولانا، والشرع عندنا يعني بيكرم حتى يعني عزك الله الحيوان.
لا شك أنه شرع الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثته الرحمة.
نعم.
والمؤمن لا بد أن يكون كذلك، وهذا إذا كان مع الحيوان فمن باب أولى من هم فوق هذا. فهذا أغرب ما جاءني في هذا الأسبوع، لكن الشاهد سيأتي الآن فضيلتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن المنافق إذا مرض ثم عافي كان كالبعير، عقله أهله ثم أرسلوه، فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه، فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله،
عشان بس أوضح، بس عقله أهله يعني
ربطوه
ثم تركوه، فكوا الرباط عنه يعني.
والحيوان مسخر.
نعم.
فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه.
تمام.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله رجل قال: من أسقام يا رسول الله؟ فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم عنا، فلست منا ولسنا منك. ثم قال: وأقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، في شيء في إيده عليه لفافة، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيضة شجر، يعني مكان ما الآن إيه؟ شجر.
نعم.
فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فراخ طائر يعني أولاد إيه؟
أولاد طائر،
طائر صغير. فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فأخذتهن فوضعتهن في كساء الأولاد.
نعم.
أمهم لا،
يعني مع عصافير مثلا أو حمام صغير
أو
نعم
من ذلك.
نعم.
فوضعتهن في كساء، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فضلت فوق رأسي بالدور.
نعم.
وتصدر أصوات، فكشفت لها عنهن عن فراخها.
نعم.
فوقعت عليهن ولم تخش الرجل،
ما خفتش بقى من
الرجل. وقعت على فراخها لما كشف.
الرحمة
في قلب حيوان.
نعم. أو طائر.
أو طائر.
نعم.
سخر بهذا وحافظ عليه.
نعم.
ثم قال الرجل يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام: فلففتهن بكسائي، فهن أولاء، يعني هم موجودين
معي دول.
معي. قال: ضعهن عنك. الرسول بيقول له عليه الصلاة والسلام. فوضعتهن، وأتت أمهن إلا وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحمة أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي به أو نفسي بيده، لله عز وجل أرحم من أم الفراخ بفراخها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمر الرجل أن يترك أم الفراخ وأن يجعل معهن أمهن، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه،
رحمة النبي صلى
الله عليه وسلم. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا له أحكام شرعية: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ترى التزكية في الإسلام، فري الودجين
يعني.
الذبح.
نعم.
وأمر بسن السكين، وأمر ألا يعذب الحيوان،
ولا يرى أظن
وألا يرى ذلك.
نعم.
الآلة، وألا يعذب بسكينة فيها صعوبة في الذبح. وانظر إلى الكفار وهم يزهقون روح الذبيحة خنزيرا كان أو غيره، وقد شاهدت بالأمس فيلما وثائقيا في كيفية المجازر التي تعمل عليها بعض الدول الأوروبية، منها ما يكون بالبطح في الأرض،
يخبطوا لحد ما يعني يفقد الوعي أو
يقتله. إذا كان شيئا يحمله في يده، فمعلوم أن أولاد الخنازير الصغار يستعملون في اللحم، فإذا به يضرب رأسها حتى يميتها ويزيق روحها. وهناك أيضا يستعملون الفراخ الصغيرة في إنشاء اللحوم المفرومة، فيدخلونها في مفرمة وهي حية. وشاهدت كذلك إزهاقا للرواح يكون عن طريق الضرب على الرأس، ويكون بضرب الأقدام من
نعم.
المستعمل. كل ذلك بخلاف ما أمر به النبي
صلى الله
وسلم وبارك عليه
المتاع.
من أحكام شرعية تضمن السلامة وتضمن الرحمة بالحيوان.
يعني تعالى تقول لنا يا مولانا أن التحاكم كمان وصل إلى علاقة الإنسان بالحيوان وبالطائر.
وآيات ذكرت في سورة الأنعام لما شبه المشركون على المؤمنين في المدينة، فقالوا: كيف تأكلون ما ذبحتم بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله لي الميتة؟
نعم.
زي أنتوا تأكلوا كذا، إيه اللي بتذبحوه بأيديكم؟ فالله عز وجل قال في الآيات: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. اوعى تدخل دماغكم الفكرة.
نعم.
اوعى المبررات،
العقل، المبررات، بجانب تاني المبررات
طبعا.
نعم.
لأن لها مشهد في حياة الناس كبير.
نعم. طيب ده مشهد، ده يعني دي رسالة جت لحضرتك
وكانت المعالجة الشرعية هو الرجوع إلى أن يكون الناس عندهم حس وذوق.
واضح من كلام حضرتك أن حضرتك مؤصل، ومن خلال حلقاتنا مع حضرتك أنك مؤصل تماما لكل مسألة.
لا تعني القصة أنت نعم. عليك يعني جعلت الختام في الهجر نعم. أنا أتكلم في قصص
نعم.
لكن القصة لا تعني
نعم.
فمثلا خذ عندك فضيلتك شاهد ما شافش حاجة، شاهد
ما شافش حاجة،
ما شافش حاجة، ورجل يشتكي.
دي مسرحية ولا حضرتك بتتكلم عن شاهد لم يرى شيئا
صار هذا ديدن الناس
نعم.
وارتبط الأمر في كثير من المراحل في أن يذهب، هذه القصة جاءتني
نعم.
فذهب رجل في مؤسسة يشتكي عدم حضور إمام في مسجد في
نعم.
المؤسسة التي تعنيه
نعم.
والإمام لا يحضر والإمام أمامه
نعم.
فقال له أنت تعلم فلان؟ قال أعلم، ولا يأتي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا يقوم بنا ولا يستقيم. قال ها أنا ذا فلان، فأين أنت؟ أنت فتلجلج الرجل وقال أحيانا وأحيانا وربما آتي في أوقات لا أجدك. فتجلجل الرجل وكان الإمام أنبهته وهو يراه وهو يشهد عليه شهادة زور. ومعلوم في حكم الشرع أنه لا يجوز أن يشهد إلا بشرطين: حضور المشهد وأمانة النقل.
لازم يشوف أو يكون اللي بينقل له أمين.
الاثنين ياريت
لازم الاثنين مش أو
مفيش أو ليست الشهادة في الإسلام بالفقاقة ولا بالتعقل ولا بالاستنتاج
نعم.
إنما الشهادة في الإسلام قال إخوة يوسف لأبيهم وما شهدنا إلا بما علمنا
نعم.
شوف أمانة النقل. وقال عيسى عليه السلام لربه سبحانه: وكنت عليهم شهيدا
ما دمت
فيهم فلما نعم. توفيتني
كنت أنت
كنت أنت الرقيب عليهم ما حضرتش بعد كده. فالشهادة في الإسلام إنما هي لها شرطان.
والنبي صلى الله عليه وسلم اعتدل، كان جالسا متكئا فاعتدل فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور،
وجمع بين الحديث وبين الشرك
نعم.
على أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا الإشراك الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال أهل العلم ساق الأولى والثانية لأجل الثالثة، وجمع الله بينهما في سورة الحج
نعم.
وجمع الله بينهما في سورة الحج في ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما. ثم قال سبحانه وتعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان
واجتنبوا قول الزور.
واجتنبوا قول الزور أحكام الله. الشهادة في الإسلام ليست تعقلا ولا منطقا ولا استنتاجا. يقول لك أيوه بس بالعقل كده الحال إزاي؟ كيف تشهد؟ لابد أن تكون حضرت المشهد، ولا بد أن تكون أمينا في النقل
نعم.
هذا شرطي الشهادة فيما شرع الإسلام وفيما أمر القرآن في قصة
لا يأخذ لا يأخذ حتى بمن نقل له، حتى لو كان يعني ثقة بالنسبة له،
حتى لو كان ثقة
لابد من أماناته هو
ورؤيته
هو مشاهدة.
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا
نعم.
ولا يتلبس المرء باسم الشهيد شاهد
نعم.
إلا إذا حضر المشهد، ثم عليه أن يؤدي بأمانة.
حضرتك تقصد من القصة مش القصة نفسها، تقصد
المعنى
قول الزور
والتحاكم
نعم.
التحاكم الذي قصدته وفضلتك في هذا العنوان وفي هذا النوع الرابع هجر التحاكم
نعم.
يقول لك أي واشهد معاك، ده انت حبيبي
نعم.
وتكون الشهادة صارت مجاملة، صارت الشهادات مجاملة. يقول له تشك فيها؟ يقول له أبدا. يقول له تحلف ان انت شفت؟ يقول له احلف ما فيش مشكلة.
تصدقني
طب صدقني. يقول له ايوه. يقول له خلاص تشهد لي عند فلان. هذا شيء بشع حين تحول أحكام الله إلى هذا الهزار وهذا اللعب وهذا النوع من الاستهانة بها، وتصير أموال الناس تؤكل بشهادات الزور ودماؤهم تذهب بشهادات الزور.
وقف تاني بقى مولانا. ثالث
وله عنوان، وهو أن الأصل عندنا أن الضرر فيه حرمة. أي شيء فيه ضرر
فيه حرمة.
وكان الرجلان مقبلان على شيخ ومعهما سيجارتان، فإذا بهما يرون الشيخ وله هيبة، فأحدهما يرمي بالسيجارة والآخر يضعها خلف ظهره. يسلم الشيخ زيك، قال له أهلا كيفك، هل تشرب سجاير ليه؟ قال له بشرب. قال له أنت مش عارف إنها حرام؟ قال له حرام، شو ممكن، مين قال إنها حرام؟ إيه الشاهد في القرآن ما فيش؟ قال له لا في القرآن فيه. قال له قول الله تعالى: يحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم
الخبائث. فهل هي من الطيبات ولا من الخبائث؟ قالوا لا من دي ولا من دي. فاسترسل الشيخ معه فقال له: معاه خيار وسيجارة، خيار تحطها في الطيبات ولا في الخبائث؟ قال في الطيبات. قالوا السيجارة؟ فسكت رجل، قال في الخبائث. فأقسم ألا يشربها بعد ذلك وصدق الله في توبته.
ما شاء الله.
فالشاهد أن كل ضرر في الإسلام يقع فيه تحريم. أي شيء حكم الشرع وحكم الطب والعلم الحديث.
طب يا مولانا ما هو بيضر نفسه، هو مش بيضر حد. يعني هو ممكن يكون مثلا مدخن السجائر وبيشربها لوحده، يعني مش هيضر حد، ما يوصلش الدخان بتاع السجائر دوت لحد.
فلا بد أن يعلم الجميع أن النفس وأعضاؤك أمانة، وأنها من الكليات الخمسة التي أمر الشرع بالحفاظ عليها.
طبعا ده مش رأيي أنا، بذكر لحضرتك إن ممكن حد يتابعنا دلوقتي يقول لحضرتك كده يعني.
أعلم شيخنا طبعا. وهذا إنما حرم الإسلام قتل النفس. فقال ولا تقتلوا إيه أنفسكم ولو بصورة البطيء. فإن معلوم أن السجائر تعود على الإنسان في أكثر الحالات.
العلبة نفسها بتاع السجائر مكتوب عليها
قتل الآن.
كان أول تدخين ضار وأصبح الآن التدخين
يقتل أظن.
يوصل ما معرفش بصراحة مشتهيش يعني. بس أنا بسمع يعني.
فصار الأمر ضرره مقطوع به. ولما تولى في بعض الأحقاب بعض مشايخنا الكبار دار الإفتاء حكم بهذا ونشر منشورا في البلاد والعباد وعلق في المساجد بأن السجائر حرام، وصار هذا لا يجادل فيه ولا يماري كل ذي عقل وبحث.
وكان فيه ساعة أدلة على هذا الأمر يعني.
على هذا الأمر.
فكان نصيحة برضو لإخواننا المدخنين اللي يعني بيتابعونا دلوقتي.
نصيحة في الأضرار عموما.
خلينا طب في الدرس ده انتشر يعني، ده مما عمد به البلوى. موضوع التدخين.
والنصيحة لا تجمح إلى الحلال والحرام.
نعم.
النصيحة في الإسلام هي معناها إخلاصي للذي ينصح.
نعم.
ومعناها ضربي على وتر قلبه وعاطفته.
نعم.
فنقول للجميع ممن يقع في هذا الأمر وما يتبعه من الشيشة أو غيرها أو من المخدرات أو المكيفات، فليعلم المؤمن أن هذا من الإفساد الذي يدخله المرء على نفسه ويهلك به نفسه بنفسه، وهذا من أحمق الناس عقلا. أحمق الناس من يهلك نفسه بنفسه ومن يدخل على نفسه الضرر.
لا.
فإنك لا شك تدفع أي ضرر يأتيك من الخارج ولو كان من أقرب الناس، فكيف وأنت الذي تضر نفسك بنفسك؟ لا شك أن هذا يدل على قلة عقل وعلى أن الحساب يوم القيامة شديد عند الله سبحانه.
سمعت تذكرت دلوقتي الآن يعني موقف كان فيه أخ بينصح أخ بيشرب سجاير، فبيقول له لو أنا جبت لك دلوقتي كوب من المانجا والمانجا دي قلت لك إن فيها سم بطيء، هي طعمها حلو، ما هي السجاير ملهاش طعم حلو خلاص.
لا.
فقلت لك إن أنت هتموت موت بطيء على فترات على مراحل، هتشربها؟ فيعني
الأمر
أقلع عن التدخين برضو بسبب هذا يعني.
لا شك أن المشاهد الكريم عنده عقل، والعقل زينة المؤمن، لا بد أن يزن المنافع والمضار.
نعم.
وإن الله تبارك وتعالى تكلم فيما هو أشد وهي مسألة الخمور، فلما تدرج في التحريم ذكر في أول التحريم أن فيها منافع.
نعم.
لكنه لا زال بالمؤمن حتى غلب المضار على المنافع
تدرج،
وحكم بالتحريم فاجتنبوه.
نعم.
لما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل
أنتم منتهون؟
قالوا انتهينا. هم
كانوا يستجيبون.
نعم.
سريعا.
نعم.
فانتهوا في حكم أنزله الله تبارك وتعالى في أمر لا شك أنه كان أعظم تعلقا بالنفس وشهواتها من قضية السجائر.
نعم.
فنحن نضرب على وتر القلب كل مؤمن عاقل يرجو نجاة نفسه. لا نزمك فالخواتيم بيد الله.
نعم.
ولا نقليك فنحن منك وأنت منا.
نعم.
في هذا البرنامج.
نعم.
كل مسلم يسمعنا الآن نحن منه وهو منا.
نعم.
نضرب على وتر قلبه وعاطفة المؤمن للمؤمن، فالمؤمنون بعضهم لبعض. وإني لا أدعي لنفسي خيرا ولا للشيخ، فلولا العصمة لوقعنا فيما وقعت فيه من السجائر وغيرها.
نعم.
ولكن ينبغي أن تتعقل أين المنافع، وينبغي أن تكون لك إرادة تنجو بها من كل ضار، وأن يكون لك إرادة في أن تنخلع من كل ما تعودت عليه مما يسخط الله ويغضب.
يبقى كل ضار بقى. احنا بس جبنا نموذج بتاع هذا العنوان.
هذا العنوان فقط.
هو السجائر، لكن أي ضار، أي شيء يضر بالإنسان أو بالغير
لابد أن ينظر في أحكام الله.
نعم.
فأقل أحكامه الكراهة.
نعم.
أقل أحكامه الكراهة.
أقل أحكام الضار.
الضار. الكراهة.
نعم.
لا شك أن مريض السكر قد يصل إلى درجة أن يحرم عليه هذا إذا كان الضرر متيقنا نعم. أن يطعم ما فيه ضرر متيقن
وهو حلال.
وهو حلال.
نعم.
فالأمر إنما يتقلب في أحكام الله بين المكروه وبين الحرام.
يعني المريض لو الدكتور قال له إن أنت لو أكلت هذا الطعام هيهلكك.
هيهلكك.
لكن يصير يحرم عليه
في درجة الهلكة التي يغلب الظن أنها هلكة.
نعم.
يصير
أنا أتكلم على دكتور متخصص قال له إذا استمرت في هذا الأمر في هذا الطعام الضرر يزيد وربما تفقد حياتك.
لأن الكبد مراحل، مرض الكبد مراحل، مرض السكري مراحل، مرض الضغط مراحل، فيصير في مراحل يطعم عندها الطعام فيكون كالسم الزعاف.
نعم.
فلا بد للناس أن تتقلب في أحكام الله وأن تحفظ صحتها، لأن من لم يحفظ صحته صعبت عليه العبادات.
نعم.
وربما ضاق صدره، وربما دخل في عجز شديد جره إلى اكتئاب وغيره. فينبغي للمؤمن أن يحفظ عافيته وأن يعلم أنها أمانة عنده وأنه منوط بأحكام الحفظ له،
حتى تعينه العافية تعينه على الطاعة،
على الطاعة، ويكون نعم. منشرح الصدر.
نعم.
ولا يغزل في المواطن.
نعم.
فهذا أيضا مما يعرض في حلقة فضيلتك أيضا.
العنوان بقى الجديد
أيضا فيما يرد من المبررات.
نعم.
فيما يرد من المبررات والحيل.
نعم.
وأن لها تفاصيل. فعرضت قضية امرأة مات زوجها وكان للزوج تركة، فأخفت على إخوته وكان لهم في الإرث موضعا.
يعني هو كان مثلا ترك مالا في المنزل وهذا المال لهم حق فيه.
لهم حق فيه.
تمام.
فأخفت زوجته بعض هذه التركة.
نعم.
وأظهرت ما يظهر، فاصطنعت الحيلة في الخفاء.
نعم.
ولم تظهر هذا، وكتمت حق إخوته، وكان الأمر أسوأ مما تتصور في معالجته، لأنها أرادت بعد ذلك حين عاودت نفسها وفتح الله قلبها للتوبة أن تعاود وأن تستنصح بالكتاب العزيز.
نعم.
فكان لزاما أن تسرد تفاصيل القضية. فالتفاصيل أن للميت 3 إخوة.
نعم.
وله ابنة.
نعم.
فالبنت ترث النصف.
نعم.
وهذه الزوجة ترث السمن في وجود الايه، في وجود الفرع الوارث.
نعم.
والبقية للإخوة والأخوات.
نعم.
الذين هم ما يرثون أخاهم. فكان اثنان منهم أن تركوا التركة لبنت أخيهم، وبقيت واحدة طلبت ايه، طلبت نصيبها. لكن كان السؤال من المستفتي.
نعم.
من المستفتى، كان السؤال من المستفتى: هل تركوا ذلك قبل أن يعلموا ما أخفي من التركة؟ قالت: قبل أن يعلموا. يعني تركوا التركة ولو كانت ملايين.
يعني هي كان ممكن هتاخد ال
يعني
هتعود بيها أصلا كده. أيوة سبحان الله.
من غير
استعجلت
الرزق من غير بابه.
نعم.
فوقعت في حرك شديد.
نعم.
لكنها لما عفى الكبار أو الأخوين الأولين لما عفى عن نصابهم، قلت: أعفى عن ذلك قبل أن يعلم الأمر؟ قالت: قبل أن يعلم الأمر وقبل أن يدخل في أي
تفاصيل. فأصبح الأمر في حرمة.
لا، فصار جائزا أن تأخذ نصابهم مما أخفت، لأنهم تركوا بالكلية دون أن يستفسروا.
تمام. يعني هو كده كده هذا أمر
جائز.
تمام.
وهذه التفاصيل تدخل في الأحكام.
نعم.
لكن الثالثة طلبت نصابها، لكن الأخت بعد الزوجة بعد أن أخفت تحيلت الحيلة
حتى تعطيها
حتى لا تظهر الأمر فتحصل قطيعة وتتهم بأنها أخفت شيئا من الحق.
عايزين بقى رسالة بقى كده، وده منتشر جدا جدا ربما في يعني عند أهلنا في الصعيد،
اللي هو إخفاء الحق أو أكله.
لا، اللي هو أكله بقى، اللي هو إيه، أنا ليه أدي لأختي الأرض اللي الميراث بتاعها
قريبة
وياخذها زوجها اللي هو الغريب عننا. تمام. لا، ده أنا أحتفظ بيه يبقى عندي أنا، هي ملهاش حق فيه لأن زوجها هو اللي هيتمتع بهذا.
نعم.
فعايزين بقى رد على هذا. يعني
رد هذا شيخنا: ما نفسية من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك نفسيته أنه يريد أن يستكسب، فيجعل القطعة قطعتان والأرض والأرض أرضان، ويجعل المال مالان، فيضم إليه مال ورثته.
ونرجع للتبرير بقى،
بالتحريم،
التبرير بقى،
والتبرير لنفسه.
أيوة.
حتى يكسر ماله ويجني من وراء الكسرة الرفعة.
لا.
فلا يزيده الله إلا حاجة، وإلا فقرا، وإلا شقاء. فنقل للناس: لا تبتغوا فيما حرم الله رفعة أو سعادة. إذا أكل المرء الحرام يرجو بذلك سعادة، لا يزيد الله به إلا شقاء.
نعم.
وإذا أكل المرء الحرام ليرفع به خسيسته، لا يزيد الله إلا خسة ومهانة.
نعم.
وإذا أكل الرجل الحرام مال ورثته حتى يرفع به من نفسه أو حتى يقوى به سلطانه فلا يكون إلا مخزولا ولا سلطان له. فالعواقب بيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي لمن يأكل مال ورثته أو يأكل مال إخوته البنات أن يعلم أن نيته مخزول فيها، لأن الله مطلع على نيته ساعة أراد أن يأكل الحرام، وهي ساعة من الغيبوبة للمسلمين. فحص الغيبوبة العقل ورعاية الضمير ورعاية الله تبارك وتعالى ومراقبته سبحانه، فإذا به يقع في هذا الاسم، وربما منهم من يصعب أن يرجع مرة ثانية.
عندنا عنوان تاني بقى، في عنوان جديد؟
طبعا لا شك أن الأمر بين. في رجل يطلق زوجته الآن،
موضوع الطلاق ده أظن أن هو يعني فيه كلام كتير،
ولكن صوره عجيبة ومن أغجب ما تجد.
أعجب سؤال جيل حضرتك في موضوع الطلاق.
الرجل أباها هو الذي يقوم على تطليقها ومعها ولدان، رغم أنها لا تشتكي مما يجوز الطلاق معه شيء، لا تشتكي نفقة ولا هجرا في الفراش ولا سوء معاملة.
نعم.
وأبوها الذي يشككها في دين زوجها، فهو رجل
في دين زوجها،
في دين زوجها، فهو رجل يعامل زوجها على أنه لا حظ له في الإسلام، ويكفره لأنه لا يأكل من ذبيحة يذبحها رجل مسلم بيده يسمعه يكبر ويفعل عليها ما يفعل، ويكفر الزوجة فيما حكى الزوج من لسانه على أنه لا يصوم حسب رؤيته هو بعينه للهلال ولا يجري مع عامة الناس.
دي مغالاة دي ولا نسميها ايه؟
تنطع ومغالاة وطريق للتكفير. فعمل الزوج على تشكيك الزوجة في دين زوجها، وعلى أن تكون عاصية عليه، وعلى أن تنفر منه، فخاف صار الآن أن تطلب الطلاق وتنفصل منه. فالعلماء أجمعوا على أن المرأة إذا أرادت الطلاق وليس لها فيه حق وليس لها فيه مبرر شرعي، أنه ينبغي أن تبرئه، أن تبرئه.
يعني
فإذا بأبيها يكذب
تتنازل عن حقوقها،
عن حقوقها ليس لها حقوق.
نعم.
تطلب الطلاق في غير ما بأس،
تمام،
في غير ما علة شرعية.
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا،
يزم هذا. نعم. يزم هذا، لكن أتكلم عن الأحكام الشرعية.
نعم.
هذا طلاق بالإبراء ينبغي أن يضيق على المرأة إذا لم نجد إلا هذا، حتى تختلع نفسها أو أن تعضل المرأة حتى تطلق نفسها بالإبراء.
نعم.
ثم إذا بأبيها يكذب ويزداد كذبا ويقول إني سألت شيخا فقال لا يوجد في الإسلام طلاق بالإبراء. لا يوجد طلاق بالإبراء لكل امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس شرعي.
نعم. يعني
الرجل
لو في بأس تأخذ حقوقها، لكن إذا ما كانش في بأس،
إذا ما كانش في بأس، والبأس يقاس شرعا وله أسباب وله حدود شرعية، ينبغي أن يعلم أنها لابد أن تبرئ الرجل من سائر الحقوق، لأنها لصارت لا حقوق لها.
لا.
حين طلبت ذلك في غير ما بأس، وإنما هو دفع الأب والأم، لأن المرأة أسلمت عقلها ونفسها إلى أبيها وأمها وليس إلى الله الذي أمرها أن زوجها أولى بها من أبيها.
ماذا تقول طب للرجل سريع الطلقات
على الضد؟
يعني يطلق أعمال على بطال، حكم الشرع أو تحكيم القرآن في هذه المسألة؟
هذه المسألة ترجع إلى ما تكلمنا فيه من قبل، صار من يفعل ذلك لا بال عنده للآخرة. هذه مهالك، ابن عباس يعتبرها مهالك، لأن الله في أثناء آيات الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا.
نعم.
فالطلاق لم يكن أبدا حلفا، ولم يكن أبدا يمينا، ولم يكن أبدا عرضة للتعظيم. كلمة الطلاق حين يصير في المجتمعات الإسلامية إلى هذا الحد، فهذا رجل باع نفسه وسفه نفسه، كما قال تعالى في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن يفعل ذلك تكرارا مرارا كل يوم، فرجل سفه نفسه لا قيمة عنده لها أن تكون في المهالك كل يوم.
وعايزين برضو نحذر برضو، احنا يعني الغرض من البرنامج هو التحذير من الوقوع في هذا النوع من انواع الهجر، هجر التحكم للقرآن والسنة
في مسائل الطلاق بالذات.
لكن انا عايز اقول لحضرتك، يعني تنصح بايه؟ يعني اخ منفعل وفي مشكلة عنده، ماذا يفعل حتى يجنب نفسه هذا الامر؟
لابد للناس ان يربطهم شيء.
نعم.
تين ان رأس امرنا في قضية التحاكم أن العبد لابد أن يعلم أن الشريعة رابطة.
نعم.
فإذا لم يعتبر لقلة الإيمان فلينظر عواقب مخالفته للشرع. فمن تعمد الكذب ابتلاه الله بالقلق والاضطراب.
نعم.
ولكل ذنب عقوبته.
نعم.
ومن نظر إلى الحرام أطلق بصره في النظر للحرام، عاقبه الله بظلمة في قلبه. إذن كل ذنب وراءه عقوبة. والله قال عن نفسه محذرا، لكن المشاهد قد لا يفهم الآية سريعا، أفمن هو قائم، شوفنا ببحنا إزاي شيخنا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. تقول لي أنا حطيت لك عسكره، أي حركة تعملها أنا شايفها واخد بالي منها، أي شيء هتنزو به عن الحق أنا قائم عليك وحطيت لك واحد مراقبك وكاميرات وأشياء ومعك في كل حتة. وهذا طبعا ما يوهم به كل من يدعي ذلك، مع أن الله قال عن نفسه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس.
نعم.
لا يحيط بالناس إلا الله. فلا بد أن ينزجر الناس بالعواقب.
يعني أنا
وأن لكل ذنب عاقبته.
يعني
يفجر فيك ولو بعد حين.
محتاج يعني معلش اسف المقاطعة يعني. من أخذ أقول إن أنا لابد وأن أتذكر دائما في كل لحظة أن علي رقيب.
رقيب، هذا رقيب بشريعة.
نعم.
فاصبر لحكم رب في حكم قائم. أمر الله تبارك وتعالى ألا تتخذ آياته هزوا، وأن يحفظ المرء لسانه في الطلاق.
نعم.
وأن يحفظ المرء لسانه في الطلاق، هذه أحكام الله. فمن استهزأ بآيات الله وقع في الفروج الحرام وعد عليه المليك عدا، وهو يأتي من يظنها أنها زوجته، ويوم القيامة قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فكيف إذا بدا الأمر أن المرأة التي كانت تحتك ليست زوجة؟
نعم.
لأنك اتخذت آيات الله هزوا،
لأنك طلقت كل شوية طلاق طلاق طلاق، وأنت لا
تدري
لا اعتبار لك بالشرعية
أحكامك، وتجنح في الفتوى إلى من يريحك ليس إلى من يستأمن على الفتوى ويخشى الله عز وجل فيها.
بارك الله فيك يا شيخنا. هم يقول له الوقت انتهى، ما شعرت بالحلقة.
وأنا كذلك.
آه والله.
يعني أنا يعني ينبغي في آخرها أن نذكر بأشياء مهمة جدا.
لا ده أنا عايز حضرتك بقى كلمة كده سريعة في دقيقة واحدة اختصارا للحلقات الماضية.
يعني شيخنا للحلقات جميعها ولا الهجر فقط؟
لا للهجر.
الهجر فقط.
أتكلم عن هجر التحاكم.
هجر التحاكم الشكوى الرئيسية للنبي عليه الصلاة
والسلام.
وهي أصل وأخص صفات المؤمنين.
نعم.
التي بها يتميز المؤمن من غيره.
نعم.
وكلمتي لابد للمشاهد كلمة أن يتصور قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
أسلمنا.
معنى كده أن في مسافة زمنية
بين الإيمان والإسلام.
بين الإيمان والإسلام.
نعم.
في مسافة زمنية بين الإيمان والإسلام يسقط فيها المرء سقوطا ذريعا، فلابد للتحاكم إلى الكتاب والسنة، وأن يعلم المرء أن عليه أحكاما وأن عليه ما يربطه، وأن يخشى من العواقب.
نعم.
يخشى من العواقب، يخشى من عواقب المخالفة الشرعية، فإن الله تبارك وتعالى قائم على كل نفس بما
سبحانه
كسبت.
الملك.
الملك.
نعم.
بما كسبت.
بارك الله
فما بارك. كسب فإما لها وإما عليها، كما قال في خواتيم البقرة لها ما كسبت
وعليها ما اكتسبت،
كان خيرا وعليها ما اكتسبت
كان
شرا، هذا حكم الله. نسأل الله أن يلزمنا والمشاهدين حكم كتابه وسنة نبيه
صلى الله
عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه.
طبعا سعدت بحضرتك في الحلقات الماضية،
جزاك الله خيرا،
وأنا عايز أبشر المشاهدين الكرام بأن يعني ننتظروا الدكتور محمد عبد المهدي في برنامج خاص به إن شاء الله بإذن الله تعالى على قناة الندى، وده يعتبر إعلان يعني.
مش انتظروا، ادعوا أن يوفق الله
إن شاء الله يعني. يا نسأل الله لك التوفيق شيخنا إن شاء الله بإذن الله.
انتظروا دي بتاع القنوات الكبيرة.
لا لا
فاجأت
ما احنا قناة كبيرة إن شاء الله.
أنا طبعا لا شك، ولكن لا نحب أن يكون انتظروا فحسب.
لا.
يعني نسأل الله أن يتبع
ادعو لشيخنا بالتوفيق ولنا بالتوفيق إن شاء الله،
وأن يوفقنا.
آمين رب العالمين. وابتداء من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنغير، بس تغيير أنا تعودته منا على هذا، هنخلي يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى خاص بالنوع الخامس من أنواع الهجر، ألا وهو هجر الاستشفاء بالقرآن، وحيكون معانا يعني شيخ حبيب إلى قلبي
وحبيب
إلى قلب شيخنا.
نعم.
وحبيب إلى قلوب مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الندى، مش هقول اسمه إن شاء الله بإذن الله تعالى، انتظروه معي بإذن الله تعالى، وأنا ضيف عليه أتعلم منه كيف نهجر هذا النوع من أنواع الهجر، ألا وهو هجر الاستشفاء بالقرآن، يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تنتظرونا في هذا اللقاء، وهنخلي الخميس بإذن الله تعالى للقاء الأداء القرآني مع حضراتكم بإذن الله تعالى. يعني شكر كبير ويعني من محب لدكتور محمد، بحبك في الله،
احبك
الزحمه، وجزاك الله خيرا انك تحملتنا في يعني هذه الحلقات الماضيه.
جزاك الله خيرا الفضيله.
الله يرفع قدرك سيدنا، ربنا يبارك فيك، الله يحفظك ان شاء الله، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يرفع قدرك. يبقى ان شاء الله الثلاثاء القادم هيبقى لنا لقاء مع انواع الهجر، نبدا في النوع الخامس من انواع الهجر، وهيبقى الموضوع مهم جدا. هل نستشفي بالقران، ولا الاستشفاء بالقران يكون في اخر الايه، في اخر الامر؟ وهل الاستشفاء مقصود بالاستشفاء الجسدي، ولا الامر اوسع من هذا؟ يعني هذا ما يعني نتطرق اليه باذن الله تعالى مع ضيفنا وشيخنا، المفاجاه باذن الله تعالى ان شاء الله في حلقه الثلاثاء القادم. بجدد الشكر لشيخنا، رفع الله قدرك، وبشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وشكر خاص لفريق العمل في برنامج الف لام ميم، وعلى راس فريق العمل في هذه الحلقه اخونا المخرج عدنان، بارك الله فيه وفريق العمل معه. اختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس به، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وقبل ما انتهي، الرسائل اللي جات لي كلها خاصه باحكام التجويد، هرد عليها باذن الله تعالى في حلقه الخميس القادم ان قدر الله البقاء واللقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
وأمن حياتي
وخير الدليل،
إذا تهت يوما
مع الحائرين.